أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في أدلة الاستصحاب وفي الدليل الأول وهو بناء العقلاء، وبين المصنف أن في هذا الدليل نحتاج إلى مقدمتين قطعيتين يقينيتين. المقدمة الأولى انعقاد السيرة، والمقدمة الثانية إمضاء الشارع، ويكفي عدم الردع فيها في ثبوت الإمضاء. وقد نوقش في كلا المقدمتين، أما المقدمة الأولى فقد ناقش فيها الميرزا النائين قدس الله نفسه، وكان النقاش في سعة هذه السيرة، هل أنها منعقدة وثابتة لكل شك أو لا، فيما لو كان اليقين للمقتضي والشك في الرافع في المانع، أما لو كان العكس الشك يكون في نفس المقتضي، هل للمقتضي باق لا في عروض المانع والطارئ. ففي مثل هذا لا تنعقد عليه سيرة العقلاء، بل العقلاء في مثله يتحفظون ويتفحصون ويتثبتون في حال المتيقن السابق من أنه باق أو لا. والمصنف قال لا يبعد صحة هذه المناقشة، وهي هذه المناقشة مختاره بسببها مختار الميرزا النائيني القول التاسع من الأقوال التي تقدمت، وهو التفصيل بين الشك في الرافع أو في المقتضي. أما المقدمة الثانية فبين أنه ناقش فيها الأخوند الخراساني قدس الله نفسه، وناقش فيها بمناقشتين، وذكرنا أن غير المصنف يستظهر أن مناقشتي صاحب الكفاية هي على المقدمة الأولى وعلى المقدمة الثانية، لا أن كلا المناقشتين على المقدمة الثانية. وحاصل المناقشة الأولى التي ذكرها حكاها المصنف عن صاحب الكفاية أن بناء العقلاء وسيرة العقلاء إذا كانت منعقدة على العمل بالحالة السابقة من باب التعبد العقلائي، أي لأنها حالة سابقة، فنعم هذه نستكشف منها إمضاء الشارع بعدم الردع عنه. أما إذا كانت سيرة العقلاء على العمل بالحالة السابقة ليس ناشئا من التعبد والأخذ بالحالة السابقة ولحاظ الحالة السابقة، وإنما مناشئ أخرى كأن يكون المنشأ الغفلة عن الشك لاعتيادهم، حتى أصبحت القضية عادة وليست قاعدة، لاعتيادهم أن المتيقن باقي ويعملون على المتيقن، لاعتيادهم يغفلون عن حالة الشك التي تطرأ عليهم ويعملون على كما لو كان اليقين باق والمتيقن باق مستمر. أو لا أن سبب من أسباب هذه السيرة وهذا التباني هو الظن بالبقاء، أن الحادث مضمون البقاء، أو الإطمئنان ببقائه، أو رجاء إصابة الواقع، أو الاحتياط من باب الاحتياط. فهذه أسباب خمسة التي ذكرها، هذه الأسباب محتملة في ماذا؟ في سيرة العقلاء. ويكفينا الاحتمال، لماذا؟ لأننا نريد انعقاد السيرة على نحو القطع واليقين، والقطع واليقين إذا احتملنا أن منشأ هذه السيرة وسبب هذه السيرة هو غير الحالة السابقة، هو غير التعبد العقلائي، فلا يجعل هذه المقدمة يقينية. هذا حاصل الاعتراض. احنا قرينا الاعتراض. أجاب المصنف عن ذلك بأن ما ذكر سلمنا به، وإلا ذكرنا أن البعض يمنع، لا نسلم بأن الأسباب متعددة للسيرة العقلائية، وإنما السبب هو التعبد بالحالة السابقة. لكن المصنف يقول سلمنا بتعدد الأسباب، وهذه الأسباب هي التي أدت إلى مسبب واحد وهو الأخذ بالحالة السابقة. فأخذ بالحالة السابقة تارة لأنها حالة سابقة تعبد، هذا ينفعنا، وتارة من باب الغفلة، وتارة من باب الإطمئنان، وتارة من باب الظن. فسلمنا بتعدد الأسباب التي تعطيني مسبب واحد وهو أن هناك سيرة عقلائية تبتني على الأخذ بالحالة السابقة، لكن هذا لا يضر، هذا لا يضر في انعقاد هذه السيرة، لأنه يكفينا ثبوت سيرة للعقلاء على الأخذ بالحالة السابقة، مع غض النظر عن منشأ هذه السيرة والسبب الذي أدى لمن أدى إلى الأخذ بالحالة السابقة. لا يكفينا الانعقاد، إذا ذكرت وسلمت يا صاحب الكفاية بماذا؟ بأن هناك سيرة على الأخذ بالحالة السابقة، نقول هذا يكفينا. الآن ما هو منشأ السيرة؟ هذا لا يضر في انعقاد السيرة، كما أنه لا يضر في إمضاء الشارع أن يكون الشارع متحد السبب مع من؟ مع العقلاء. ما نحتاج إلى اتحاد السبب، وإنما إمضاء الشارع لهذه الحالة وإن اختلفت الأسباب، فأسباب الشارع التي بسببها أمضى هذه القاعدة غير الأسباب العقلائية، هذا لا يضر في ماذا؟ لا يضر في دليلية الدليل. واضح إن شاء الله؟ ثم يستثني بقوله نعم، يستدرك أن احتمال كون الرجاء أو الاحتياط، رجاء إصابة الواقع أو الاحتياط، هو الذي يكون سببا لماذا؟ للأخذ بالحالة السابقة. إذا قلنا هذان السببان هما للمسبب وهو الأخذ بالحالة السابقة، نعم هذا يضر بالاستصحاب كقاعدة، لأن كل من الرجاء والاحتياط إنما ملحوظ فيه إصابة الواقع والمحافظة على إصابة الواقع، وقد تكون المحافظة على إصابة الواقع غير الحالة السابقة، فعليه يكون الأخذ أو الأخذ بالحالة السابقة من باب رجاء إصابة الواقع يرجو، ومن باب الاحتياط لإصابة الواقع. لو كان هذان السببان نعم أثر على ماذا؟ على الاستصحاب، على كونه قاعدة، لأن نريد قاعدة لا تتخلف. ومن المعلوم أن الاحتياط أو رجاء الإصابة قد لا يكون شنو؟ إصابة الواقع مع الحالة السابقة، قد يكون بشيء آخر. والمصنف يقول إذا كان هذان نعم يضران، لكن هذان لا يصلحان أن يكونا سببا للأخذ بالحالة السابقة، لما ذكرنا قبل قليل من أن رجاء الإصابة إنما يصلح أن يكون سببا للأخذ بالحالة السابقة لو كانت الحالة السابقة دائما هي إصابة الواقع فيها. قد يكون رجاء إصابة الواقع يكون في ماذا؟ في خلافها، في خلاف الحالة السابقة، كما لو كان الأمر المهم والأغراض المهمة تترتب على خلاف الحالة السابقة، على زوال الحالة السابقة وليس على بقائها. وكذلك بالنسبة إلى الاحتياط، الاحتياط إنما يكون لأجل احتياط هو في ماذا؟ للتحفظ على إصابة الواقع صحيح وتحصيل الواقع، فالاحتياط قد يكون على زوال الحالة السابقة مو على بقائها، كما لو كان متيقن الوضوء وشك في الحدث، هنا الاحتياط يقتضي أنه يتطهر والاحتياط يقتضي أنه لا يتطهر، متيقن الوضوء وشك في الحدث، الاحتياط ماذا يقتضي؟ أن يتطهر، يعني أن الاحتياط لإصابة الواقع وتحصيل الواقع يقتضي ترك الحالة السابقة، واضحة؟ وعليه فلا يصلح أن يكون الاحتياط سببا للأخذ بالحالة السابقة دائما. لماذا؟ لأن تحصيل الواقع وإصابة الواقع قد تترتب على خلاف الحالة السابقة وعلى زوالها لا على نفس الحالة السابقة. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول. والجواب إحنا ما قرينا مو؟ والجواب أن المقصود النافع، أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء، ما هو النافع لنا؟ هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، هذا اللي ينفعنا. إذا سلمت بأن هناك حالة سابقة يأخذون بها هذا كاف، ما هو منشأها لا يهم، وهذا ثابت عندهم من غير شك ولا ريب، ومن يشك في ذلك يشك في ماذا؟ يشك في عمله. الآن هو عمله يعمل على الحالة السابقة أو لا؟ هسه ما هو منشأ عملك على الحالة السابقة؟ مع غض النظر، المهم أنا ثبت أن العقلاء لهم سيرة على العمل والأخذ بالحالة السابقة، أي أن لهم قاعدة عملية تبانوا عليها ويتبعونها أبدا دائما مع الالتفات والتوجه إلى ذلك، يعني مع أنهم يلتفتون ويتوجهون إلى أن هذا الأمر المشكوك كانت له حالة سابقة. أما فرض الغفلة من بعضهم أحيانا، هم مو من كل العقلاء، في بعض الأحيان العقلاء يغفلون عن حالة الشك ويبنون كأن اليقين لم يطرأ عليه الشك، غافل عن حالة الشك، فهذا لا يضر، فهو صحيح ولكن لا يضر في ثبوت التباني. هذا فرض الغفلة لا يضر في ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات، لما كان عندهم الالتفات أكثر، لأن قد يغفلون في بعض الأحيان. حاله حال سير العقلاء الأخرى التي أيضا يغفلون عنها، بل حتى واضحة ذكرنا مثل سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الواحد، هو دائما مستحضر ولا قد يغفل ويجري على الأخذ بخبر الواحد من دون التفات. واضح إن شاء الله. ولا يضر في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرد الكون السابق الذي ينفعنا، أو من جهة الإطمئنان عندهم، أو الظن لأجل الغلبة بأن الحادث باقي غالبا، أو لأي شيء آخر من هذا القبيل الذي يكون منوطا به متضمنا للحالة السابقة. وحتى الإطمئنان، إطمئنان في ماذا؟ في بقاء الحالة السابقة. الظن في ماذا؟ غلبة الظن على بقاء الحالة السابقة، الكون على الحالة السابقة. فهذه كلها متضمنة، إما ملتفت لها أولا وبالذات أو ثانيا وبالواسطة، من جهة مجرد الكون السابق، أو من جهة الإطمئنان عندهم، أو الظن لأجل الغلبة، أو لأي شيء آخر من هذا القبيل. طبعا استثنى منه، استثنى الغفلة والاحتياط ورجاء الإصابة ورجاء إصابة الواقع، فهي قاعدة ثابتة عندهم، فتكون ثابتة أيضا عند الشارعي، ولا يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها، حتى يقال أن الشارع لا يشاركهم في هذه الأسباب فلا يستكشف الإمضاء. وإذا ثبت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبد بها من قبله، فتكون حجة على المكلف وله. واضح العبارة أخوان؟ شيخ علي؟ نعم، اللي راح يستثني رجاء إصابة الواقع وتحصيله، والاحتياط في تحصيل وإصابة الواقع. نعم، احتمال كون السبب في بنائهم ولو أحيانا هو رجاء تحصيل الواقع أو الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة. هذا يضر، لأن تحصيل الواقع قد يكون على خلاف الحالة السابقة، وما ملحوظ به الحالة السابقة، وإنما الملحوظ هو إصابة الواقع من دون نظر ولا تضمن علما للحالة السابقة، من كوني أن هذا كان متيقن الحدوث، لأنها لا تكون عندهم كقاعدة لأجل الحالة السابقة. يعني الذي يعمل نقول له أنت ليش جاي تعمل بهذا العمل؟ لأنه عندك يقين سابق به، لأنك مطمئن ببقاء المتيقن، تظن، يقول لا أرجو إصابة الواقع في هذا العمل، أحتاط من أجل الاحتياط، فما ملحوظ الحالة السابقة أبدا، لا بالمباشر ملتفت لها ولا بالإطمئنان أو الظن أو غيرها من الأسباب، لأنها لا تكون عند العقلاء كقاعدة لأجل الحالة السابقة، ولكن الرجاء. هسه بعد أن سلمنا إذا هذه الأسباب تؤدي إلى ليس عندهم قاعدة وإنما عندهم اعتياد، هل الرجاء يصلح أن يكون سببا للاستصحاب؟ هل الاحتياط يصلح أن يكون سببا لثبوت الاستصحاب، حتى نقول أن الاستصحاب ليس قاعدة عند العقلاء وإنما عادة جارية؟ الجواب أن كل منهما لا يصلح أن يكون سببا، لأن الرجاء والاحتياط قد يكون على خلاف الحالة السابقة، ومع زوال الحالة السابقة لا مع بقائها. ولكن الرجاء بعيد جدا من قبلهم ما لم يكن هناك عندهم اطمئنان أو ظن أو تعبد بالحالة السابقة، لا ما عندهم هذا، الرجاء يكون بعيد. لماذا؟ لاحتمال أن الواقع الذي يرجى إصابته أو أن الواقع الذي يحتاط في تحصيله وليس الحالة السابقة، وإنما زوال الحالة السابقة ما هي الاحتياط، أن الواقع غير الحالة السابقة، بل قد يترتب على عدم البقاء، عدم بقاء الحالة السابقة وزوالها، أغراض مهمة هي التي يرجو تحصيلها وهي التي يحتاط في إصابة واقعها. فالبناء على البقاء يكون خلاف الرجاء، خلاف رجاء إصابة الواقع. وكذلك الاحتياط قد يقتضي البناء على عدم البقاء، أي أن الاحتياط مع الزوال لا مع البقاء. مثاله الذي ذكرناه من أن تيقن الحدث وشك، تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالاحتياط يقتضي التطهر مو يقتضي عدم التطهر. فإذا الاحتياط مع زوال الحالة السابقة وهي الطهارة لا مع بقائها. فهذه الاحتمالات ساقطة في كونها سببا لتباني العقلاء ولو أحيانا. وعليه أن حتى ما استظهر المصنف من أنه يضر بالاستصحاب تبين أن الرجاء والاحتياط لا يصلح أن يكون سببا للاستصحاب ولو أحيانا. وعليه فإن المناقشة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليست تامة. المناقشة الثانية هاي ذكرنا بالاتفاق أن هذه المناقشة في ماذا؟ في المقدمة الثانية، اللي هي شنو المقدمة الثانية؟ الإمضاء الشرعي أو إمضاء الشارع لهذه السيرة التي انعقدت. صاحب الكفاية قدس الله نفسه يقول بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان، وهذه العبارة توحي بأن المناقشة مالته كانت وين؟ في المقدمة الأولى اللي هي سيرة العقلاء. يقول بعد أن سلمنا بأن منشأ تباني العقلاء وسيرة العقلاء هو التعبد بالحالة السابقة تعبدا عقلائيا، فهذه العبارة تشير على أن المناقشة كانت في المقدمة الأولى مو في المقدمة الثانية كما استظهرها المصنف. فسلمنا بانعقاد السيرة وسلمنا أن السيرة انعقدت بسبب التعبد العقلائي ببقاء الحالة السابقة، لكن لا نسلم بإمضاء الشارع لها لأنه لا يوجد دليل يدل على أن الشارع أمضى هذه السيرة، بل الدليل على عدم الإمضاء. ما هو الدليل؟ يقول عندي طائفتين، الطائفة الأولى الآيات والروايات التي نهت عن العمل بغير علم والاستصحاب، عمل بغير العلم، عمل بالظن. والطائفة الثانية الآيات والروايات والأدلة التي دلت على البراءة والاحتياط. فالأدلة التي دلت على البراءة والاحتياط تكون ناظرة إلى الاستصحاب وحاكمة على الاستصحاب أو واردة في ما شئت فعبر، فمعارضة للاستصحاب لا أقل ومسقطة للاستصحاب. فهاتان الطائفتان، الطائفة الأولى الآيات والروايات الدالة على حرمة العمل والنهي عن العمل بغير علمين، هاي تسقط الاستصحاب عن الحجية وتدل على أن الشارع ردع عنه لأنه ليس علما. والآيات والروايات التي دلت على البراءة وعلى الاحتياط أيضا تصلح أن تكون رادعة عن من؟ عن الاستصحاب، وتبين أن الشارع لم يمضي هذه السيرة العقلائية. هذه المناقشة الثانية. المصنف أيضا يقول أن هذه المناقشة ليست في محلها ولا ينبغي الالتزام بها. السبب أولا أن قوله أن الاستصحاب أو السيرة التي انعقدت على العمل بالاستصحاب نحتاج إلى إمضائها إلى دليل، فهذا لا نسلم به، لأنه تقدم أكثر من مرة أن الإمضاء الشرعي لا يحتاج إلى دليل، وإنما نحتاج فيه كفاية عدم الردع، يكفينا عدم الردع. وبما أنه لم يصلنا ردع، صحيح؟ لم يصلنا ردع من الشارع على العمل بسيرة العقلاء، فنقول أن الشارع أمضى هذه السيرة، ولا نحتاج إلى إثبات الإمضاء بدليل، لا يكفينا عدم الردع. واضح إن شاء الله؟ يكفينا أنه لم يصلنا دليل منه، فهذا كاف. هذا بالنسبة إلى المقطع الأول. ثانيا، بل الدليل قائم على الردع على الاستصحاب في مقتضى الطائفتين، الآيات والأدلة الناهية عن العلم، عن العمل بغير العلم، والآيات والروايات الدالة على الاحتياط والاستصحاب والبراءة، فنقول هذه أيضا لا تصلح للردع عن سيرة العقلاء. لماذا؟ أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى، الأدلة الدالة على النهي بالعمل أو للعمل بغير العلم، فهذه ناظرة إلى العمل على أنه واقع، أو ناظرة للأدلة التي يدعى أنها كاشفة عن الواقع، والاستصحاب لا يدعى أنه كاشف عن الواقع. إذا استصحبنا بقاء الوجوب لا ندعي أن هذا الوجوب هو الواقع، وإذا استصحبنا بقاء الطهارة لا ندعي أن هذه الطهارة هي الواقع، وإذا استصحبنا عدالة زيد لا يدعي مدعي بأن العدالة هي واقعية، لا، وإنما هي حكم ظاهري، صحيح، عند فقد الحكم الواقعي. فإذا الآيات التي نهت عن العمل بغير علم إنما ناظر إلى الأدلة التي تكون كاشفة عن الواقع، والاستصحاب لا يدعى أنه كاشف عن الواقع، وعليه فالأدلة ناظر إليه وغير ناظرة، غير ناظرة. الأدلة تقول جاي تنهى عن أي دليل، لا تأخذ بدليل على أنه يكشف لك الواقع إلا أن يكون هذا الدليل علم، أما إذا ظن لا تأخذ به. جينا إلى الاستصحاب، الاستصحاب هل يدعى أنه كاشف عن الواقع؟ لا. إذن الأدلة ناظرة إليه ما ناظرة إليه؟ الأدلة الناهية لم تنظر إلى الاستصحاب، ويكون الاستصحاب خارج عنها تخصصا، مو تخصيصا، خرج بمقتضى الدليل، لا، خارج تخصصا، لأن الشارع لما نهى عن العمل بغير علمين إنما نهى عن الأدلة التي يدعى أنها كاشفة عن الواقع، والاستصحاب لا توجد فيه هذه الدعوة، وإنما الاستصحاب يدعى أنه كاشف عن حكم واقع، أصلا مو كاشف، لسانه ليس لسان الكشف، مو أمارة، بل هو وظيفة عملية يصار إليها عند فقد الدليل. وأما الأدلة الأخرى، أدلة البراءة وأدلة الاحتياط، فهي لا تكون أيضا صالحة للردع عن أدلة الاستصحاب، لأنها ليست مقدمة على الاستصحاب، وإنما هي في عرض الاستصحاب. فالاستصحاب والبراءة والاحتياط هي ثلاثتها أخذ في موضوعها الشك، فهي في عرض واحد، وما كانت في عرض واحد لا تصلح أن تكون ردعا عليه، ردعا له، بل الأمر بالعكس، يقول كما سيأتي أن الاستصحاب وأدلة الاستصحاب حاكمة على أدلة البراءة وعلى أدلة الاحتياط، حاكم على أدلة البراءة وعلى أدلة الاحتياط، فالاستصحاب يقدم عليهما. الأمر بالعكس، مو أن البراءة والاحتياط يقدمان على الاستصحاب، وعليه أيضا المناقشة الثانية ليست في محلها ولا ينبغي الالتزام بها. ثانيا، بعد التسليم بأن منشأ بناء العقلاء هو التعبد ببقاء ما كان، نقول إن هذا لا يستكشف منه حكم الشارع إلا إذا أحرزنا رضاه ببنائهم وثبت لدينا أنه ماض عنده، ولكن لا دليل على هذا الرضا، فإذا كأنه يريد دليل على الإمضاء، بل إن عمومات أكثر من هذا، بل الدليل على العدم مو دليل على الإمضاء، بل الدليل على عدم الإمضاء، بل إن عمومات الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلمي كافية في الردع عن اتباع بناء العقلاء، وكذلك ما دل على البراءة والاحتياط في الشبهات، بل احتمال عمومها للمورد، إذا احتملنا أن هذه الأدلة التي تذكر هي عامة وشاملة لهذا المورد، فهذا الاحتمال يكفينا، لأننا نحتاج في هذه المقدمة أن تكون يقينية. بل احتمال عمومها للمورد كاف في تزلزل اليقين بهذه المقدمة. أي مقدمة؟ المقدمة الثانية، وهي إمضاء الشارع لسيرة العقلاء. فلا وجه لاتباع هذا البناء، إذ لا بد في اتباعه من قيام الدليل على أنه ممضى من قبل الشارع، ولا دليل بل الدليل على عدم الإمضاء. فكأن المصنف صاحب الكفاية كم دعوة؟ 2، أنه لا دليل ونحن نحتاج إلى دليل في الإمضاء. 2، الدليل على عدم الإمضاء، وهو آيات النهي عن العمل بغير العلم وأدلة البراءة والاحتياط. واضح إن شاء الله؟ والجواب ظاهر من تقريبنا للمقدمة الثانية على النحو الذي بيناه في هذا المطلب وفي غيره، فإنه لا يجب في كشف موافقة الشارع إحراز إمضائه من دليل آخر من احتاج، وإنما يكفينا عدم الردع، لأن نفس بناء العقلاء هو الدليل والكاشف عن موافقته كما تقدم. فيكفي المطلوب عدم ثبوت الردع، فيكفي في المطلوب عدم ثبوت الردع، ولا حاجة إلى دليل آخر إلى إثبات رضاه وإمضاءه. هذا بالنسبة إلى وعليه. فلم يبقى علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع غير العلم في أنها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة. الآيات التي نهت عن العمل بغير علم، والروايات التي نهت عن العمل بغير علم، هل هذه ناظرة إلى الاستصحاب فيكون الاستصحاب منهي عن العمل به وبهذا يصلح أن يكون ردعاً؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذه الأدلة إنما هي ناظرة إلى أدلة يدعى كشفها عن من؟ عن الواقع، والاستصحاب ليس كذلك، فيكون الاستصحاب خارج عنها خروجا تخصصيا. والحق أنها غير صالحة، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم هو النهي عنه لإثبات الواقع به، يعني ما كانت كاشفة عن الواقع والمراد إثبات الواقع، وليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع. فلا شك هذا النهي، عفوا، فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها ويصار إليها عند الشك لإخراج المكلف من حيرته لفقد الدليل. فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات. الآيات نهت عن من؟ عن أدلة تكشف عن الواقع والمراد إثبات الواقع بها. الاستصحاب ليس كذلك، لا هو كاشف ولا المراد إثبات الواقع به. فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى تكون الآيات والأخبار شاملة لمثله، لمثل الاستصحاب، أي إن الاستصحاب خارج عن هذه، عن موضوع هذه الآيات وعن موضوع هذه الأخبار تخصصا. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. وأما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل، هو في عرض دليل الاستصحاب، فما كان في عرضه كيف يكون رادعا عنه؟ فلا يصلح للرد عنه، لأن كلا منهما موضوعه الشك. الاستصحاب موضوع الشك والبراء موضوع الشك، صحيح؟ لكن شنو الفرق بين الاثنين؟ أن إذا كانت أكو حالة سابقة فهذا استصحاب، إذا ما أكو حالة سابقة هاي البراءة. واضح إن شاء الله؟ بل أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الأصول كما سيأتي. يعني لو تعارضت البراءة مع الاستصحاب يقدم الاستصحاب، لأن الاستصحاب ناف لموضوع أدلة البراءة. البراءة شو تقول؟ قبح العقاب ها بلا بيان، هذا البراءة العقلية. الاستصحاب شنو؟ بيان، فناف لموضوعه. البراءة الشرعية شو تقول؟ رفع عن أمتي ما لا، وهذا علم تعبدا. الاستصحاب مو جعلناه يقين تعبدي، جعله الشارع، وهذا علم تعبدا وهكذا. واضح إن شاء الله؟ الأدلة البراءة مثل أدلة الاحتياط، عند عدم وجود المؤمن فيجب الاحتياط والاستصحاب مؤمن، وبهذا يكون نافيا لموضوع البراءة والاحتياط، فهو مقدم عليهما. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، وتبين من المصنف أنه يرتضي سيرة العقلاء دليلا على إثبات حجية الاستصحاب، وهي ثابتة على ما قال، على ما بين، ثابتة بمقدمتيها القطعيتين، انعقاد السيرة وأمضاء الشارع بعدم الرد عنها. الدليل الثاني حكم العقل. طبعا المصنف قبل يعني الدليل العقل ما بيشي، هو لعله فهمناه من طيات ما تقدم. المراد من حكم العقل أن العقل النظري وليس العقل العملي، أن العقل يثبت ملازمة بين الحدوث، حدوث الشيء وبين بقائه واستمرار ظنا. فالحدوث، حدوث الشيء يلزمه ماذا؟ يلزمه عقلا ماذا؟ البقاء والاستمرار ظنا وليس يقينا، لا، على نحو الظن. هذه الملازمة أو هذا الأمر، الارتباط الموجود ما بين الأمرين، يدعى أن العقل يذعن لذلك ويدرك ذلك. فعليه أولا، راح أصير عند مقدمة الأولى اللي هي الصغرى، أن العقل يدرك الملازمة ما بين حكم العقل وما بين، عفوا، الملازمة ما بين حدوث الشيء وما بين بقائه ظنا، ثم هذا الظن حجة فيثبت حجية هذه الملازمة. وإذا ثبت حجية هذه الملازمة بمعنى أن الشارع موافق لحكم العقل على أن الحادث باق على نحو الظن، هذا هو ملخص الدليل العقلي. المصنف يناقش في ماذا؟ يناقش في مقدمتي الدليل. أولا، لا نسلم بالصغرى، لا نسلم بالملازمة، لأن إذا كانت هناك ملازمة يعني كل شيء تيقنا حدوثه لازمه أنه باق مستمر على نحو الظن، وهذا يكذبه الوجدان. نتيقن بأشياء ثم نشك في طرو الفساد عليها، لا نقول أنها باقية، لا يحكم العقل ببقائها، وإنما العقل يحكم بالبحث والفحص عنها من أجل معرفة حالها. فإذن الملازمة المدعات غير متحققة. ولو سلمنا بتحقق الملازمة وأنها أفاد الظنين، فهذا الظن يحتاج إلى إثبات شرعي، يحتاج إلى دليل. حاله حال الظن المستفاد من خبر الواحد، حاله حال الظن المستفاد من الظواهر، مو يحتاج إلى دليل. فهذا باق مندرج تحت عموم الأدلة التي نهت عن العمل بالظن، وإخراجه منها يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود في المقام. نقرأ هذا المقدار. والمقصود من حكم العقل هنا هو حكم العقل النظري لا حكم العقل العملي. حكم العقل النظري يعني إدراك العقل الملازمة، وليس المراد منه العقل العملي، يعني أن تكون هذه المسألة مندرجة في التحسين والتقبيح العقليين. إذ يذعن العقل بالملازمة بين العلم بثبوت الشيء في الزمان السابق وبين رجحان بقائه في الزمان اللاحق، رجحان يعني الظن ببقائه في الزمان اللاحق عند الشك ببقائه، أي أنه إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق، فإن العقل يحكم برجحان وبالظن ببقائه وبأنه مضمون البقاء. وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشرع أيضا برجحان البقاء. إذا حكم العقل برجحان البقاء، هاي انتقاله، فلا بد يترتب عليه، فلا بد أن يحكم الشرع برجحان بقائه بالبقاء ظنا. هسه النهاية هم راح يناقشها المصنف، النهاية ذيل الدليل، فلا بد من الرجحان، ما هو المراد من هذه اللابدية؟ وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضد في تعريف الاستصحاب بأن معناه أن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مضمون البقاء. أقول: وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه، والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه على الاستصحاب غير هذا الدليل، كما يظهر جليا من تعريف العضد المتقدم، إذ أخذ فيه نفس حكم العقل هذا. أخذ في تعريف الاستصحاب شنو؟ نفس حكم العقل. ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا، أنكر الاستصحاب، إذ لم ينتبه إلى أدلته الأخرى على ما يظهر، فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء العلام الحلي في النهاية، وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي قدس الله أنفسهم جميعا، وتبعه صاحب الذخيرة ذخيرة المعاد المحقق السبزواري، وشارح الدروس اللي هو مشارق الشموس في شرح الدروس للمحقق الخانساري، وشاع بين من تأخر عنهم، كما حقق ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. قضية تاريخية ما بها شيء. ثم قال الشيخ الأعظم: نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر، الحلي ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه، عبر بماذا؟ بنقض اليقين باليقين. وهذه العبارة ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار. ليش؟ لأن لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين آخر. فهاي العبارة مأخوذة من الأخبار، يعني ابن إدريس الحلي ناظر للأخبار أو ما ناظر؟ ناظر للأخبار. وعلى كل حال، قضية تاريخية في الدليل العقلي ومن تمسك بالدليل العقلي. وعلى كل حال، فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين: المناقشة الأولى في أصل الملازمة العقلية، والمناقشة الثانية في حجية هذه الملازمة. الأول في أصل الملازمة العقلية، نأخذ بس الأول في أصل الملازمة العقلية المدعات، ويكفي في تكذيبها الوجدان. جاي تدعي ملازمة عقلية، يعني العقل بما هو عقل يكون يثبت هذا. الآن العقل يحكم في استحالة اجتماع النقيضين من شخص إلى آخر، لا 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 يفرق في ذلك. غاية الأمر الاصطلاحات، صحيح؟ هاي اصطلاحات علمية، استحالة اجتماع النقيضين. متروح الإنسان بسيط على رجل كبير السن يعمل في أرضه وتقول له: ماذا تقول في استحالة اجتماع النقيضين؟ ما يعرف. ليش؟ اصطلاحات. يقول لك مثلا، جيب لي مثال، تقول له مثلا: أنت بيدك الفأس وليس بيدك الفأس، شو يقول لك؟ يقول لك هذا مو كلام عقلاء، أنت بيدك هذا شو اسمه، شو يعبرون عنه، آلة السقي، وليس بيدك ذلك. يقول هذا الكلام ليس كلام عقلاء، يعني بمعنى شنو؟ أنه يقول باستحالة اجتماع النقيضين، لكن الاصطلاح ما يعرفه. فإذا هذا حكم عقل لا يختلف فيه العالم وغير العالم، المتعلم وغير المتعلم، الجميع يحكم باستحالة اجتماع النقيضين. الكل أعظم من الجزء. لك ما أعرف شنو يعني كل أعظم من الجزء، يعني قل له أن البيت أعظم من الغرفة. يقول صحيح، هذا كلامك صحيح. تقول له إذا الغرفة أكبر من البيت، يقول هذا مو صحيح، الجزء لا يكون أكبر من أو أعظم من الكل. واضحة؟ فهذا الجميع يدرك هذه الأمور، القضايا الأولية. لكن قد يصير الكلام في ماذا؟ في فهم الاصطلاحات فقط، أما الأمثلة لا تكون واضحة عند الجميع. فإذا كان هناك ملازمة يدركها العقل بين العلم بالحدوث ورجحان البقاء لعلمناها دائما وأبدا، الملازمة لا تنفك، مع أنه بالوجدان أن في بعض الأحيان نعلم بالحدوث وشككنا في البقاء ولا نرتب الأثر على الحدوث، بل نذهب ونتفحص هل هو ما زال باقيا أو لا. زين، ويكفي في تكذيبها هذه المقدمة الوجدان، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا، بل نلجأ إلى الفحص عن الحالة السابقة لنعلم أنها باقية أو لا. الثاني على تقدير تسليم هذه الملازمة، فإن أقصى ما أثبتت هذه الملازمة أثبتت لي، أثبتت لي الظن، ويأتي الكلام إن الظن لا يغني عن الحق، ما هو الدليل الدال على حجية هذا الظن؟ إذا تقول عندي دليل، نقول لك إذن ذاك الدليل هو الدليل على الاستصحاب، وليس حكم العقل هو الدليل على الاستصحاب. العقل دوره تنقيح الموضوع. شنو تنقيح الموضوع؟ يعني العقل يحقق للظن، وإجا دليل على حجية هذا الظن، فيصير حجية الاستصحاب لهذا الدليل، ودور حكم العقل إنما هو ينقح للموضوع وهو تحصيل الظن. واضحة الفكرة؟ هسه إن شاء الله للكلام تتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.